بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا أحكام المياه وذكرنا أحكام الآبار، الآن نبدأ بأول الطهارة وهي الاستنجاء. الاستنجاء هو عمل لا يخلو عنه إنسان، ولا بد أن يتعلمه كل واحد منا، لأن الإسلام يعتني بطهارة الإنسان ظاهرا وباطنا. طبعا هذا بحث يعني نذكره في كل كتاب فقه، يعني كلما قرأنا كتاب فقه لا بد أن نمر على هذا البحث، لأنه بحث مهم. والبعض يقول يعني دائما يقول أنه يعني المشايخ لا يقرؤون إلا هذه الأبحاث، نقول له لا، هذا سنقرأه في الكتاب مرة واحدة. إيه نعم، لكن أن أنت الآن ربما الذي يقول هذا الكلام لا يحضر لا هذا الدرس ولا غيره، ولكنها كلمة شاعت بين الناس وتداولها الناس يعني جيلا عن جيل دون أن يتحققوا من صحتها. الذي يقول هذا الكلام أخواننا لا يحضر دروس المشايخ لا هذا الدرس ولا غيره. ولعلكم أنتم لاحظتم، يعني نحن هذا الدرس أخواننا من متى لم نقرأه؟ من زمان كثير. نعم نقرأه عن علوما كثيرة، والآن بدأنا بكتاب جديد، فلا بد أن نمر على هذا البحث. ثم نقول لهذا الإنسان الذي يعيب على المشايخ أن يقرأوا هذه الأبحاث، نقول له أنت هل تتقن ذلك؟ يعني أنت الآن تعيب علينا أن نقرأه، طيب أنت الآن هل تعرف أحكام ذلك كما علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة أخوانا من يعيب ربما هو لا يعرف هذه الأحكام، لكنها كلمة تتداول دائما على طلبة العلم وعلى المشايخ وعلى العلماء، يشيرون بذلك أن العلماء يتركون واجباتهم ويشتغلون فقط في هذه القضايا الصغيرة، مع أن هذه القضية في نفسها ليست بصغيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. إذن الطهارة من النجاسات هذا شيء مهم بمعيار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الاستنجاء. هو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه.
فالاستنجاء هو قطع الأذى والرائحة الكريهة من خروج هذا الشيء من الإنسان. نعم.
وقيل من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض لأنه يستتر بها عن الناس، والسين فيها يجوز أن تكون للطلب.
السين الاستنجاء، السين والتاء يعني،
أي طلب النجو ليزيله، فالسين فيه كما في استخرج،
أي طلب خروج هذا الشيء. نعم.
والاستنجاء والاستطابة والاستجمار بمعنى إزالة الخارج من السبيلين عنهما، لكن الثالثة مختص بالحجر مأخوذ من الجمار وهي صغار الحصى.
إذن هذه كلمات معنى واحد: الاستنجاء، الاستطابة، الاستجمار. من استجمر فليوتر، أي فليأتي به ثلاث مرات. نعم.
والأولان يعمان الحجر والماء.
الاستنجاء يكون بالماء والحجر، والاستطابة أيضا تكون بالماء والحجر، بينما الاستجمار يكون بالحجر فقط.
وقال في الفائق: الاستنجاء قطع النجاسة. انتهى. وهو ظاهر فيما إذا كان بالماء للحجر.
إذا قلنا قطع النجاسة بمعنى إزالتها بالكلية فهذا يكون بالماء فقط. نعم. وإلا فالحجر يقلل النجاسة ولا يزيلها بالكلية. الاستنجاء بالحجر يقلل النجاسة، حتى لو أن إنسانا نزل في ماء قليل وقد استنجى بالحجر فقط فإنه ينجس هذا الماء. ليه؟ بما بقي على ذكره أو على دبره من آثار النجاسة. هذا دليل على أن النجاسة تقل بالاستنجاء بالحجر ولا تزال.
فالتفسير الأول أليق، وهو المنقول عن المطرزي وغيره. قال: يلزم الرجل الاستبراء.
يلزم الرجل الاستبراء، هذا أول حكم. أول شيء قال يلزم، واللزوم رتبة من الحكم الشرعي فوق الوجوب ودون الفرض. نعم.
عبر باللزوم لكونه أقوى من التعبير بالواجب، فإن هذا أمر يفوت الجواز بفوته، وهو طلب البراءة مطلقا.
يعني بمعنى أن يتيقن الإنسان من عدم نزول شيء من البول أو من غيره من النجاسات أثناء هذا الأمر. يعني الإنسان خرج إلى الخلاء، ينبغي أو يجب عليه أن يتحقق من عدم خروج شيء من البول أو عدم رشح شيء من البول. نعم.
ويراد به في باب الطهارة طلب براءة المخرج من أثر البول حتى يزول أثر البول، أراد بالأثر البلل الذي يظهر على الحجر ويطمئن قلبه، أي الرجل. وإنما قيد بالرجل لأن المرأة لا تحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل من نحو التنحنح،
وذلك لاتساع المخرج عندها. أما الرجل لضيق المخرج ربما يعلق شيء من أثر البول في قصرة الذكر، فلذلك بحاجة إلى هذا الاستبراء. أما المرأة ما لا بحاجة، مجرد أن تنتهي تقعد قليلا وينتهي الأمر عندها،
بل كلما فرغت من البول تصبر قليلا ثم تستنجي. ولما كان الذي يحصل به الاستبراء مختلفا باختلاف عادات الناس،
الاستبراء هو طلب براءة المخرج، يعني التحقق من انقطاع البول وعدم رشح شيء منه. طيب كيف يتم ذلك؟ ليس هناك وسيلة محددة، وإنما كل إنسان على ما تعود. نعم. والشيء الطبيعي إخواننا الأجسام السليمة أن الذكر تنقبض عضلاته بانتهاء التبول، نعم، مع العصر القليل انتهى كل شيء، ويحكم العضو المنفذ تماما فلا يخرج منه شيء. هذا شيء طبيعي. لكن لو في حال إنسان في عنده ارتخاء، أو في حال إنسان في عنده شيء من الأمراض، أو في عنده شيء من الوسواس أحيانا، أو لكثرة ما يعالج نفسه في هذا الأمر صار عنده ارتخاء، نقول هذا أمر طارئ فلا بد أن تعالجه بحسبه. نعم.
ولما كان الذي يحصل به الاستبراء مختلفا باختلاف عادات الناس لم يقيد بشيء، فيكون على حسب عادته، إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع على جانبه الأيسر أو غيره من نقل الأقدام والركض بها وعصر الذكر برفق.
يعني كل إنسان هو على ما تعود. أنا في إنسان أحيانا قد يطول عنده الاستبراء، ممكن يضع شيء مثلا على عضوه ثم يمكث قليلا، يذهب يأتي يعني كذا، ثم بعد ربع ساعة نصف ساعة أحيانا حتى يتيقن من انتهاء البول. فهذا الإنسان له حالة بحسب ما يعرف نفسه، كل إنسان على ما تعود. لكن هنا أخوانا نشكو من أمرين: أولا التساهل عند البعض، والوسوسة عند البعض الآخر. لا بدنا وسوسة ولا بدنا تساهل. نعم.
ولا يجوز، أي لا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، لأن ظهور الرشح على رأس السبيل مثل التقاطر، مثل تقاطره، فيمنع صحة الوضوء. ثم شرع في صفة الاستنجاء فقال:
يعني لو أنه توضأ ثم سال منه قطرة، ما الحكم؟ هذه القطرة أخواننا تبطل الوضوء الذي شرعت به وتنجس الثوب، ولو أنها حصلت أثناء الصلاة تبطل الصلاة والطهارة. نعم. إذا وضع شيء الآن أقول هذا أمر جائز لا إشكال فيه، وهو يقطع الوسوسة، لكن هذا الأمر لا نلجأ إليه إلا إذا كان وقعنا في هذا الإشكال. أما الأصل أن نكتفي بالمسح الرفيق على الذكر. نعم.
قال: والاستنجاء سنة.
طيب إذا الاستبراء هذا أمر لازم. طيب الآن بعد الاستبراء تيقننا أنه ما عاد نزل شيء لا من البول ولا من غيره، الآن نريد أن ننظف هذا المكان، ما الحكم؟ قال الاستنجاء سنة. إذن إشكال الأول ما هو؟ الاستبراء وليس الاستنجاء. الاستبراء هو المشكلة، أن تنقطع يعني آثار البول بأن لا يرشح منه شيء، ثم بعد ذلك غسل هذا المكان بالماء أو مسحه بالحجر، هذا سنة وليس بفرض. نعم.
والاستنجاء ليس إلا قسما واحدا، وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء، لأنه صلى الله عليه وسلم وضب عليه، ولم يكن واجبا لتركه عليه الصلاة والسلام، لتركه عليه الصلاة والسلام ذلك في بعض الأوقات. وقال عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، ومن فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أبو حاتم في صحيحه وغيره، وما ذكره بعضهم في تقسيمه
وغيره.
رواه أبو حاتم في صحيحه وغيره، وما ذكره بعضهم في تقسيمه إلى فرض وغيره وغيره ففيه تسامح.
طبعا أما الاستنجاء هو قسم واحد، الاستنجاء قسم واحد، أما النجاسة إذا تجاوزت المخرج هنا تقسم إلى ثلاث أقسام: إما أن يكون المتجاوز أقل من قدر الدرهم، هي حالة أولى، أو قدر الدرهم هي حالة ثانية، أو أكثر من الدرهم هي حالة ثالثة. فإذا كان أقل من الدرهم يسن، وإذا كان مساوي للدرهم يجب، وإذا كان أكثر من الدرهم يفترض، ويكون هذا من باب إزالة النجاسة وليس من باب الاستنجاء، لأن الاستنجاء حصرا في المخرج، في مخرج الدبر أو مخرج القبول. نعم.
قال: وما ذكره بعضهم من تقسيمه إلى فرض وغيره ففيه تسامح. قال: وسنذكر ما يظهر به وجه ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله من نجس احترز به عن الريح، فإنه ليس بنجس على الصحيح.
يعني لو خرج من دبر الإنسان ريح ينتقض بها الوضوء. نعم. لكن هل يسن أن يغسل المكان؟ الجواب لا. طب لو أن إنسان فعله نقول له هذا بدعة في الدين، ولو كان هذا فضيلة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه أصحابه الكرام. نعم.
من نجس احترز به عن الريح فإنه ليس بنجس على الصحيح ولا يكون على السبيل، والاستنجاء منه بدعة. وقوله يخرج من السبيلين جري على الغالب، إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يطهر بالاستنجاء بالحجر ونحوه كالخارج.
يعني لو أنه أصابه دم على هذا الموضع من غير هذا المكان، جاء دم على الدبر أو على القبل من غير الدبر القبل، من حكم؟ أيضا طالما في المخرج إذن يعني يجوز إزالته بماذا؟ بالمسح، بالاستنجاء. نعم.
ولا فرق بين كون الخارج معتادا أو غير معتاد في الصحيح، حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالحجارة في حق العرق.
نعم. في حق العرق والصلاة،
في حق العرق وجواز الصلاة معه.
تمام. إيه لو في حال صلى الآن وهو مستنج بالحجر جاز. طيب لو أنه جاء العرق عرق نزل فأصاب هذا المكان ثم أصاب ثوبه، ما الحكم؟ هل ينجس العرق بمروره على هذا المكان بهذه النجاسة؟ الجواب لا. إذن هذا النجاسة لو أزلتها الآن بالحجر، أو لو لم تزلها، لو لم تزلها وأصابها العرق، ما الحكم؟ العرق طاهر ولا يتنجس بهذا النجس ما دام في المخرج. وكذلك في حق جواز الصلاة، يعني لو كان الآن يعني أثناء الصلاة النجاسة في المخرج فقط، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة ولا يجب عليك إعادتها. نعم.
حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالحجارة في حق العرق وجواز الصلاة معه.
نعم.
لإجماع المتأخرين على أنه لو سال العرق منه وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة معه. وأما إذا جلس في ماء قليل فإنه ينجس. وقوله ما لم يتجاوز المخرج قيد لتسميته استنجاء،
يعني الاستنجاء فقط في المخرج، وأما إزالته عن غير المخرج فإنها إزالة نجاسة وليست استنجاء.
قيد لتسميته استنجاء ولكونه مسنونا. وإذا تجاوز المخرج وكان المتجاوز قدر الدرهم لا يسمى إزالة المتجاوز استنجاء. فلهذا وجب إزالته بالماء أو المائع، ولا يطهر بالحجر لأنه من باب إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن.
وإزالة النجاسة الحقيقية لا تكون بالمسح، لا بالحجر ولا بقماش ولا بمحرم ولا غير ذلك، بل لا بد من الغسل كما سيأتي معنا في أحكام النجاسة والطهارة عنها. نعم.
وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم المثقالي وهو 20 قيراط في المتجسد، أو زاد على قدره مساحة في المائع.
إذن الدرهم هنا مو الدرهم الشرعي العادي، الدرهم الذي وزنه مثقال، يعني تقريبا 5 غرامات، أما الدرهم الشرعي 3.5 غرامات، فهنا إما أن تكون النجاسة مائعة كالبول أو جامدة كالغائط. فإذا كانت جامدة نعتبر قدر الدرهم وزنا، وإن كانت مائعة نعتبر قدر الدرهم مساحة.
وإن زاد المتجاوز على الدرهم المثقالي أو زاد على قدره مساحة في المائع افترض غسله بالماء أو المائع، ويفترض غسله
بالماء أو المائع. لماذا؟ لأن الماء أو المائع يجوز استعماله في إزالة النجاسة طالما أنه رقيق سيان يزيل النجاسة، يعني ماء مستعمل مائع آخر غير الماء طالما أنه يزيل النجاسة فإنه يجوز استعماله في إزالة الأخباث، ولكن لا يجوز استعماله في إزالة الأحداث. نعم.
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس بالماء المطلق.
لماذا؟ لأن هذا من باب إزالة الحدث بالماء المطلق وليس بالماء يعني طاهر غير مطهر، لأن هذا ليس من باب إزالة النجاسة بل هو من باب غسل الجنابة أو غسل الحيض، فإن الفرج الظاهر ملحق بظاهر البدن لذلك يجب غسله. نعم.
يجب غسله بالماء المطلق وإن كان ما في المخرج قليلا ليسقط فرضية غسله للحدث.
لذلك الماء المطلق، الماء المطلق هو الذي يشترط في إزالة الأحداث. نعم.
ويسن أن يستنجي بحجر منقن وهو الذي لا يكون خشنا كالآجر ولا أملس، لأن الإنقاء هو المقصود بالاستنجاء ولا يكون بدونه. ويسن أن يستنجي بحجر منقن ونحوه، أي الحجر من كل طاهر مزيل بلا ضرر غير متقوم ولا محترم. والغسل بالماء المطلق أحب.
نقرأ بالكسر، غير متقوم.
غير متقوم
يعني ما لقيبة مالية.
غير متقوم، غير متقوم ولا محترم. والغسل بالماء المطلق أحب.
المتقوم إخوانا إذا شيء له قيمة من الأشياء الجامدة أو شيء محترم يعني كطعام آدمي أو عظم أو ما شابه ذلك فإنه وإن لم يكن له قيمة كبيرة لكنه معظم ومكرم لا يجوز إهانته. نعم.
قال والغسل بالماء المطلق أحب لحصول الطهارة المتفق عليها.
أحب من إيش؟ من الاختفاء بالاستنجاء بالحجارة. نعم.
وإقامة السنة على الوجه الأكمل لأن الحجر مقلل والمائع غير الماء مختلف في تطهيره. والأفضل في كل زمان
عندنا يجوز المائع غير الماء عندنا يجوز وعند غير الأحناف لا يجوز. نعم.
والأفضل في كل زمان الجمع بين استعمال الماء والحجر مرتبا فيمسح الخارج ثم يغسل المخرج لقوله تعالى أن تقوم فيه
فيه رجال يحبون أن
يتطهروا.
أول آية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. شاهد أين في تتمة الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أثنى الله عليهم هذا الثناء لأنهم كانوا يجمعون بين الحجر والماء في الاستنجاء.
قيل لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند الغائط؟ قالوا نتبع الغائط الأحجار ثم نتبع الأحجار الماء. فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى. وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون. قال ويجوز أن يصح يعني
الكمال في حقنا الآن أن نجمع بين الحجارة والماء. لماذا؟ أو المحارم والماء. ليه؟ وذلك لأن غائطهم كان قليلا كالبعر شيء قليل. أما الآن في زماننا الأمر اختلف فلذلك يعني كأنه يشير أنه لا يكتفى الآن بالحجارة. نعم.
ويجوز أن يصح أن يقتصر على الماء فقط وهو يلي الجمع بين الماء والحجر في الفضل أو على الحجر وهو دون ما قبله في الفضل وتحصل السنة وإن تفاوت الفضل.
يعني أفضل شيء الجمع بين الحجارة والماء ثم الاقتصار على الماء ثم الاقتصار على الحجارة. نعم.
وتحصل السنة بإنقاء المحل ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر والسنة إنقاء المحل لأنه المقصود. والعدد في كون الأحجار ثلاثة مندوب لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر لأنه يحتمل الإباحة فيكون مندوبا. لا سنة مؤكدة لأن الإنقاء هو المقصود
يعني مستحب لا سنة مؤكدة.
ولقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فإنه محكم في التغيير فيستنجي مريد الفعل المندوب بثلاثة أحجار يعني بإكمال عدد الأحجار ثلاثة ندبا إن حصل التنظيف بدونها. ولما كان المقصود هو الإنقاء ذكر كيف يحصل بها على الوجه الأكمل فقال وكيفية الاستنجاء بالأحجار أن يمسح بالحجر الأول.
هنا أخوان الأكارم انتبه هذه كيفية ذكرها الإمام الشرنبولالي وذكرها بعض علماء الفقه. البعض أخواننا البعض يقرأ مثل هذه المسألة فربما يعني يقول لك طب ما هذا الكلام يعني الآن تفعل كذا تفعل كذا. نعم. هل هذا الأمر نقل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا. لكن تصور أنك الآن أنت الآن ذكر لك أن السنة إلقاء المحل، جاءك عالم وعلمك كيف تفعل تماما لإلقاء المحل، هذه الكيفية المتلقاة عن عالم ألا تساعدك على أن تطبق السنة بشكل صحيح؟ يعني الآن لو هل أنا إنسان علم إنسان آخر هذه المسائل الجزئية بشكل عملي، طيب هل هو المذكور الفقه إلقاء المحل، أنا عم أعطيك الآن طريقة وأعلمك كيف تلقي المحل، ما عم لك أنها تفرض، لكن هذه الطريقة يقولها عالم يعلمك إياها عالم، طريقة وكيفية في تحقيق هذا الأمر المتفق عليه وهو إلقاء المحل. طيب لماذا نعيبها على العالم؟ يعني هو الآن من خلال علمه تبين له هذه الكيفية، طيب أنا لو إذا استفدت هذه الكيفية من العالم مو أفضل ما أنشئ أنا كيفية من عندي، قد تحقق هذه الغاية قد لا تحقق. إذا لذلك إخواننا ذكرها لا حرج في ذلك أبدا، لكن نحن إخوة الأكارم سبحان الله كل ما شيء جرى على خلاف ما ألفنا وتعودنا مباشرة ننكر على علمائنا. مع مين متكلم هنا؟ الإمام الشرنبولالي. لو رجعنا إلى ترجمته لا رأينا فيها العجب من علمه وفقه وصلاحه وتقواه واستقامته وأنه كان فقيها النفس. طيب رجل بهذا المستوى يعلمك مسألة تعيبها عليه؟ نعم.
وكيفية الاستنجاء بالأحجار أن يمسح بالحجر الأول بادئا من جهة المقدم.
يعني أنا إخوان الآن أحيانا يعني سامحوني إخواننا قد نفعله نحن بمجال آخر، ابنك أحيانا إذا عمره 7 سنين 6 سنين عم يأكل الآن مثلا كذا كذا، تقول بابا بسك الخرجة كذا بتعمل كذا بتلف هيك تمسح الصحن هيك بسك المعلقة هون، تعلمه الكيفية الدقيقة التفصيلية ليه؟ حتى يحقق الطعام له من غير ما يكون في عن سوء في الطعام. طيب أنت علمت كيفية الآن للطفل، هل هذا يعاب عليك؟ لا يعاب. طيب ليه؟ وذلك لأنك تعطيه خبرة من الكبير لمين؟ للصغير. طيب وكذلك خبرة يعني عند عالم أعطانا إياها ودونها في كتابه، لماذا يعاب عليه ذلك؟ الذي يعاب علينا إخواننا نحن أننا لا نعرف هذه الكيفيات. يعني نحن الآن إخوان أكارم ما بدنا كمسألة تلقيناها عن من عالمين ذكرها لنا في كتابه ثم بعد ذلك انتهى الأمر. أما الآن إخوان أكثر الناس لا بيستعملوا حجارة ولا بيستعملوا شيء. طيب لكن يا ترى لو صار معنا شيء يوم وكنا في مكان ما في ماء، ألا تلاحظون أن كثيرا من الناس ما بيعرف يستنجي؟ هذا شيء صحيح. تعالوا شوف إخوان نسائنا أولادنا ما بيعرفوا. ليش؟ سبحان الله إخواننا لأننا لم نتعلم هذه الكيفيات ولم نمارسها، لكن حقيقة هذا الشيء قد نقع به. يعني احنا إخوان أكارم مثلا صامنا حالات سافرنا على العمرة في البر، أحيانا بعض الناس ندخل إلى استراحة ما في ماء ما في وسيلة استعمال ماء أو ما شابه ذلك، طب ماذا نفعل؟ هنا إخوة تلاقي أخطاء الناس سبحان الله كثيرة جدا. نعم.
أن يمسح بالحجر الأول بادئا من جهة المقدم أي القبل إلى الخلف، وبالثاني من الخلف إلى قدام ويسمى إدبارا، وبالثالث من قدام إلى خلف، وهذا الترتيب إذا كانت الخصية مدلاة.
إذا كان الخصية مدلالة حتى لا يلوثها
سواء كان صيفا أو شتاء خشية تلويثها، وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام لكونه أبلغ في التنظيف، والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فجها، ثم بعد المسح يغسل يده أولا بالماء لئلا تتشرب المسام الماء النجس بأول الاستنجاء، ثم يدلك المحل بالماء بباطن الإصبع بباطن إصبع أو إصبع أو إصبعين في الابتداء أو 3 إن احتاج إليها ابتداء. قال ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها قليلا في ابتداء الاستنجاء لينحدر الماء النجس من غير شيوع على باقي المحل، ثم إذا غسل قليلا يصعد بنصره ثم خنصره ثم السبابة إن احتاج ليتمكن من التنظيف، ولا يقتصر على إصبع واحد لأنه يورث داء.
هذا أخواننا بدنا نراجع على الأطباء أن يترى فعلا يورث داء أو لا، ما بنعرف.
ولا يحصل به كمال التنظيف.
ولا يحصل به.
ولا يحصل به كمال التنظيف.
نعم.
قال والمرأة تصاعد بنصرها وأوسطها.
عم نضم الباء. بنصرها.
بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة. لو ابتدأت بإصبع واحد فقد تحصل، فيجب الغسل عليها ولا تشعر. قال والعذراء لا تستنجي بأصابعها بل براحة كفها خوفا من زوال العذرة.
ربما بحركة خطأ تزيد بكارة من نفسها وما لا شعرة. نعم.
ويبالغ المستنجي في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة ولم يقدره بعدد، لأن الصحيح تفويضه إلى رأيه حتى يطمئن قلبه أنه قد طهر بيقين أو غلبت الظن، ولا يقدر بالعدد إلا أن يكون موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه، وقيل بالسبع، وقيل بقدر، وقيل يقدر في الإحليل بالثلاث وفي المقعد بالخمس، وقيل بالتسع، وقيل بالعشر. ويبالغ في إرخاء المقعدة ليزيل ما في الشرج بقدر الإمكان إن لم يكن صائما، فإن كان صائما لا يبالغ حذرا من إفساد الصوم.
لكن معنى يفسد الصوم، لكن حذرا من إيش؟ من أن يدخل الماء إلى الدبر، وهذا شيء قليل إخوانا. لك ما قال يحرم هيك، أما لو كان يفسد بيقين قال يحرم.
ويحترز أيضا من إدخال الإصبع المبتلة في، فإنه يفسد الصوم. فإذا فرغ من الاستنجاء بالماء غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام لئلا تجذب المقعدة شيئا من الماء إذا كان صائما. ويستحب لغير الصائم أيضا حفظا.
بماذا ينشفها؟ بأي شيء أخواننا، ولو كان بثوبه. ليه؟ إن الماء الطاهر، هذا الماء طاهر أخواننا.
ويستحب لغير الصائم أيضا حفظا للثوب عن الماء المستعمل. قال رحمه الله فصل في ما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله.
طيب نقف هنا أخواننا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.